أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى الفصل الرابع، وهو الذي عنونه المصنف بقوله الأسس العلمية للحداثة. قال المصنف: الحداثة كفلسفة معاصرة مسؤولة عن تقديم الدليل العلمي على صدقها وصحتها، وهي تؤمن وتعتمد على مجموعة مبادئ تسمى مبادئ الحداثة، وهي الذاتية العقلانية العدمية. هذه بعد تم الحديث عنها سابقا، يعني ذكرها بأن هذه الأمور التي تستند عليها الحداثة، وهي كأي نظرية تحتاج إلى أساس علمي. هسه هذه مبادئها، المبادئ غير الأساس العلمي. الأساس العلمي يعني الأمر المستند العلمي للكلام. المبادئ قد يكون واحد عنده مبادئ ذاكرها، لكن بعدين هذا المبدأ يراد له أساس علمي، فهو يبحث يقول هذه المبادئ تحتاج إلى أساس علمي، تحتاج إلى مستند علمي. فيقول: ولا يصح أن تكتفي بطرح القضايا بدون أسس علمية، لكن لحد الآن لم تكتمل الصورة، يعني ما الصورة مو واضحة بالنسبة لنا. فإن علماء الحداثة لم يستطيعوا أن يقدموا أسسا علمية للمبادئ الأعلى، يعني قالوا بأن نقول بهذا بكذا وكذا وكذا، عددوها ولكنهم لم يقيموا عليها أدلة علمية، يعني لم يقيموا على أساس علمي. قال: ربما تحسن الحداثة إثارة الشكوك على الطرف الآخر، من مثل: ما هو الدليل؟ من قال ذلك؟ ولماذا؟ لكن هذا غير كافي في البحث العلمي، فكل نظرية يجب أن تدعم بدليلها العلمي أو الفلسفي، وبدون استدلال تتحول إلى مجرد شك. واضح، ما تحول إلى مجرد شك، لا، وإنما تبقى دعوة. الشك غير الدعوة، تتحول إلى دعوة، تبقى دعوة لكنها دعوة ليس عليها دليل علمي، لما تتحول إلى شك. قال مثلا: إن الإيمان مسؤول عن تقديم الدليل، الكفر أيضا مسؤول عن تقديم الدليل، لكن المعروف اليوم أن المؤمن يجب أن يقدم الدليل، والكافر معفي عن تقديم الدليل. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن هذا غير صحيح، هذا أمر، هذا صحيح الكلام. كما أنه يطالب مثلا من يقول مثلا بأن للعالم علة أنه يطالب بالدليل، كذلك يقول أن العالم ليس له علة كذلك يطالب بالدليل. هذا قول وهذا قول، يعني لا فرق بين الأساس العلمي، بين الجانب الإيجابي والجانب السلبي. يقول: الحداثة لم تقدم دليلا علميا، وأكثر ما كتبوه هو عبارة عن تشكيك في النظرية الأولى، وهؤلاء ربما لم يحسنوا طريقة عرض الاستدلالات، وإنما طرحوها بطريقة مبهمة. هسه هذه يعني لا أدري، هذا يعني كلام مو يعني مستقيم على طول الخط. ليش؟ كأنه شنو؟ كأنه يريد يبين أنهم أساسا ما عندهم أدلة، ما عندهم أسس علمية. هسه إذا ما عنده أساس علمي، إما أنه طرح للقضايا طرح مبهم، يعني غير منظم، غير مبوب، أو لا، أساسا ما عنده طرح. إذا عنده طرح ولكن الطرح مو على الأساس العلمي، إحنا ما نقدر ننفي نقول ما عنده أساس علمي. نقدر نقول أنه ما عنده تبويب علمي، ما عنده تنظيم علمي، ما عنده ترتيب، ولكن عنده أساس علمي. فكأنه المصنف اللي يبين يقول ترى القضية من خلال كلامهم، نعم إحنا نقدر نكتشف بعض الأشياء، ولكن هذه الأشياء المفروض تصاغ على أساس يعني أول، ثانيا، ثالثا، حتى نفهم أنه ما هو الأساس العلمي للذاتية، ما هو الأساس العلمي للعقلانية، ما هو الأساس العلمي للعدمية، حتى يفهم الإنسان أن العدمية مثلا هذا أساس العلمي، العقلانية هذا أساس. يعني كأنهم جاءوا يعني بطلاسم ويريدون أن الناس تستخرج مثلا ما هي هذه الأمور وهي تلك الأسس، يعني من خلال كلام المبهم. يقول: نحن اليوم نعمل على أن نستعين من هنا وهناك بمجموعة كلماتهم المتناثرة، ونبحث عن مجمل ما كتب عن الحداثة، ونقدم الأدلة على الفردانية يعني الذاتية والعقلانية والعدمية، ونبحث عن الأسس العلمية، ونقدم عرضا لأهم ما يمكن للحداثة أن تستدل به. هنا الدليل الأول: استحالة المعرفة الموضوعية. فهذا كأنه يعني هذا استكشاف، هذا مثلا استنباط، استنتاج شخصي من المصنف، أنه هذا من الأمور التي وردت في كلامهم، أنه استحالة المعرفة الموضوعية، اللي هو أن تكون هناك معرفة يعني ببعض الأمور اللي هم يشككوا بها. يقولون هذا أمر تستند إليه هذه القضية. يقول: فالمعرفة كلها ذاتية، طالما كانت متأثرة بذات الإنسان العارف وحده وأحواله، والمعرفة الذاتية هي معرفة نسبية غير متطابقة بشكل تام مع الواقع الخارجي. هسامي المسألة النسبية هي مسألة مطروحة في الفلسفة، مطروحة في يعني لعلهنا أيضا، وهي مسألة أنه ليس هناك حقائق ثابتة، يعني حقائق مطلقة، وأنه الحقيقة بالنسبة إلى شيء يمكن أن تكون غير ليست كذلك بالنسبة لشيء آخر. هذا اللي عبرنا عنه النسبية. هسه لعله تطبيقها حتى بالنسبة إلى الأخلاق وصل بعضهم حتى تطبيقها إلى الأخلاق، أن الأخلاق كذلك نسبية، أنه مثلا هذه الصفات الخلقية والصفات والرذائل وغيرها هاي كذلك ممكن واحد يدعي بأنها نسبية ليست مطلقة، يمكن أن يكون مثلا في مجتمع ما مثلا صفة من الصفات حسنة فضيلة لكنها في مجتمع آخر قد لا تكون كذلك، فهذا يقول بالنسبية. فكأنه يشير إلى مثل هذا الأمر، وهو أنه المعرفة الذاتية معرفة نسبية، والمعرفة النسبية عليكم السلام نسبة التطابق في المعرفة النسبية نسبة غير تامة، يعني مو مطابقة 100% ولكنها مطابقة من جهة، يعني من حيثية فماكو مشكلة من هذه الجهة، بس من هذا بهذا اللحاظ. يقول: ولتوضيح ذلك نقول إن المعرفة على مستويين، معرفة موضوعية ومعرفة ذاتية، والمعرفة الموضوعية معرفة مطلقة، والمعرفة الذاتية معرفة نسبية. هسه المعرفة الذاتية يعني شنو؟ يقولون أن ترى المعرفة إذا نسبت إلى الذات أخذت حكم الذات، يعني المعرفة اللي تنسب إلى زيد هذه تأخذ أحواله بالنسبة إليه هكذا معرفة، لكنه المعرفة المطلقة لا، هذه غير المقيدة بأي قيد من هذه القيود. حتى هناك في الفلسفة، ما أدري أستم في الفلسفة في كتاب فلسفة ولا موجود مثل هذا الطرح حول المعرفة، أنه هل هي مطلقة أو هي أو حول الحقيقة، في الحقيقة أنها الحقيقة مطلقة أو أن الحقيقة نسبية. ويقول: المعرفة الموضوعية هي معرفة متطابقة مع الموضوع الخارجي وتمثل انعكاسا حقيقيا له، حينما نقول الشمس كروية والأرض كروية فهناك موضوع خارجي وهو الشمس أو الأرض، وأن الشمس كروية أو الأرض وهي كروية في واقعها، فهذه المعرفة هي معرفة موضوعية وليست معرفة ذاتية، لأنها غير مرتبطة بجهة يعني تنسب إليها حتى تعبر عنها بتعبير المعرفة الذاتية. يقول: من أجل أن تكون المعرفة موضوعية يجب أن تكون متطابقة مع الواقع الخارجي. هذا الاصطلاح، هل أن هذا اصطلاح أو أنه مثلا يعني استنباط من المصنف؟ لعله هو يعني استنباط من الكلمات، وإلا ما كنت مصطلح أساسا. على كل حال، أما إذا لم تتطابق مع الواقع الخارجي وإنما كانت متأثرة بالذات فإنها ستكون معرفة ذاتية تحكي الواقع النفسي للإنسان العارف وليس الواقع الخارجي للموضوع المعروف، كالذي يلبس نظارات سوداء فإنه يرى كل شيء أمامه أسودا. كأنه هذا عليكم السلام، كأنه هذه المعرفة عندما تتأثر عليكم السلام، هذه المعرفة عندما تتأثر بالشخص تنسب هذه المعرفة لذلك الشخص اللي يعبر عنه بالذات. قال: هذه المعرفة هي معرفة ذاتية وليست موضوعية، أي هي نظرة للواقع بحسب نظاراتنا وحسب يعني طبيعة مقاساتنا الإدراكية، وإملاء مقاساتنا لا ينتج معرفة موضوعية. وهنا تقول الحداثة إن المعرفة الموضوعية المطلقة المتطابقة مع الموضوع الخارجي 100% مستحيلة، ما يكون عندنا شيء اسمه متطابق 100%، هسه هذا هو اللي يريد يوصل له. والمعرفة الموجودة لدينا هي دائما معرفة نسبية، درجة المطابقة تقول قد تتطابق 60% أو إلى 80% مع الواقع الخارجي، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ هسه هذه كأنه دعوة أنه ليس هناك معرفة مطلقة، ليس هناك كما يقال حقيقة مطلقة، إنما الحقائق كلها حقائق نسبية. يقول: الدليل الأول، الدليل يتألف من مقدمتين حتى نصل إلى النتيجة. المقدمة الأولى التي هي ذات الإنسان هي وعاء المعرفة، والثاني أن المعرفة تتلون بلون الوعاء، كل إنسان إلى ذات خاصة بهذه الذات تؤثر في المعرفة، فكل معرفة تتأثر بتلك الذات بهذا الوعاء الذي يعني يتلبس بهذه المعرفة. قال: لتوضيح ذلك نقول هناك مجموعة موضوعات خارجية، سماء، أرض، شجر، والمعرفة هي واقع ذهني ليس له علاقة بالواقع الخارجي، بل هو مفصول عنه، ونحن نمارس ندى عملية الإدراك، والمعرفة قضية ذاتية، كما أن الواقع الخارجي لا يتأثر برؤيتنا الذاتية. ليس له علاقة، هي عبارة شوية مو دقيقة، لا له علاقة، لأنه يعني ما ممكن إحنا حتى لو كنا قلنا بأنه الذهن هو عالم آخر غير العالم الخارج، هو له اتصال بالخارج باعتبار أنه كاشف عن الخارج وحاكي عن الخارج. يقول: الإنسان يرى القمر قريبا جدا من الأرض، ولكن هذه الرؤية بسيطة، أما الرؤية العلمية فتقول إن القمر يبعد عن الأرض بحوالي 700,000 كيلومتر مثلا، لكن هذه المسافة الخارجية انعكست على وعاء الذهن وفهمها بطبيعة المقاسات التي يعتمدها. هذا حقيقة تطبيق، لكن هذا المثال قد يقرب قد يبعد، باعتبار أن أساسا إحنا المسافات التي تفصل بين الأشياء عادة لا نعتمد على العين في تحديدها، لأن الإنسان الذي يعتمد على عينه في تحديد المسافات لابد يكون إنسان خبير ليس إنسان عادي، وإلا الإنسان العادي يرى الأشياء، ولكن رؤية الأشياء هذا ما تخليه يحدد يعني المسافة وتحديد المسافة. على كل حال هذه القضايا إنما يرجع فيها للأدوات العلمية، يعني الأدوات العلمية التي ممكن تكتشف المسافة، خصوصا مع وجود مسافات طويلة مثل هذه المسافة. قال: وهكذا حينما نتصور النار فإن الوجود الذهني للنار وليس الوجود الواقعي هو الذي قد عرفناه وتصورناه، أما الواقع الخارجي فإنه قد يتطابق وقد لا يتطابق معه. يتطابق ولا يتطابق، طبعا هذه إمكانية، صح، هذه إمكانية صحيحة، ولكن إذا كان هناك إدراك لنار خارجية الواقع اللي في الذهن يتطابق معه باعتبار العلاقة. نعم، أنت سابقا قبل هذه يعني قبل هذه الصفحة ذكرت بأنه لا 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 جامعة بينهما، لا رابط بينهما، لا هو له من الطب، وإلا هذه النار الذهنية إحنا إذا كان هناك بالخارج قد تكون نار يعني مخترعة مفترضة، أما لو واحد يشوف نار بالخارج هذه الصورة الذهنية هي نفس النار الخارجية، نفسها من ناحية حكايتها عنها، أمو نفسها يعني هي نفسها وحاطلة في الذهن، إنما نفسها من جهة أنها هي تحكي عنها، وإلا هذه النار من جت هذه صورة الخارج، وطريقة اتصال الإنسان بالخارج أنه يأخذ صور من الخارج ويلتقطها، ليس أكثر من هذا. فأما يقول أنه هذه ليست لها علاقة بالخارج قد تتطابق معها، نعم قد تتطابق معها، هذه الإمكانية موجودة، لكن هذه الإمكانية موجودة لما يكون أنه الشخص يتصور النار ويأتي يقول النار اللي في ذهني تتطابق مع الخارج أو لا. أما الشخص اللي يرى النار بعد ذلك تحصل في ذهنه، معقولة أنه الصورة اللي يقتطفها من الخارج ما تطابق الخارج؟ هي مأخوذة من الخارج أصلا، فهي صورة للخارج، فهذا مثل ما إنسان يلتقطون له صورة بعد ذلك أن هذه الصورة تنطبق معه ولا لا. إذا ملتقط منه حيا يعني حالا آنان بعد ما في شيء اسمه تطابق وعدم تطابق، هذا يتطابق 100% إلا أن تكون تلك الصورة مشوهة وغير واصلة بطريقة، إما أن تكون أدوات الإدراك فيها مشكلة، ما أدركت النار مثلا بطريقة معينة بعيدة أو ما شابه، قد تحصل مثل هذه القضية. نعم، سوف أتحدث عن الإمكانية موجودة، ما عندنا مشكلة بها. قال: إذن المقدمة الأولى هي أن الذات الإنسانية هي وعاء المعرفة، وهي تأخذ من البحر مقدار ما يتحمله هذا الوعاء من ماء. هذا ما بيصير شنو الداعي للعبارة؟ أساس العبارة مو دقيقة. يعني تأخذ من البحر مقدار ما يتحمله هذا الوعاء من ماء. هل تأخذ فعلًا الوعاء أصلًا الوعاء الذهني ليس علاقة بمقدار الماء اللي أساس بل علاقة أصلًا الوعاء الذهني يستطيع أن يأخذ المحيط، مو يأخذ المقدار من الماء، يأخذ المحيط. نعم، الصورة الذي توضع للمحيط في ذهن الإنسان هذه صورة تتناسب مع وعاء الإنسان، وعاء الإنسان الذهني. نعم، هي صورة مصغرة لذلك، قدرة على الإنسان على أنه عقله يستطيع أن يضع لهذا الشيء الكبير، لهذا الجبل، صورة مصغرة له ليس أكثر. قال: والإدراك يعني حضور صور الأشياء عند الذهن، وهذه الصورة قد لا تتطابق مع الواقع الموضوع الخارجي. نعم، هذا صحيح، لأنه العلم ليس بالضرورة أن يكون مطابقا، خلافا لما يذكره بعضهم، لأن كل معرفة متأثرة بلون الوعاء الذي يحملها. لا، هذا ليس أمر، لا، هو أساسا العلماء علماء المنطق يقولون ليس بالضرورة أن يكون الصورة الذهنية مطابقة للواقع. لما يقول العلم هو حضور صورة الشيء في العقل، يعني شنو؟ يعني الصورة في نفس الأمر، هي نعم الصورة في نفس الأمر، مطابقة قد تكون مطابقة، غير مطابقة قد لا تكون مطابقة، قد تكون غير مطابقة، لا مشكلة في ذلك. لماذا؟ لأنه ما مأخذ في الصورة اللي تؤخذ الآن. أنا عندما يقال لي مثلا هذا زيد، خب أنا يصير بالي المعلومة اللي يؤخذ، لكن لو طلع هذا عمرو شنو يعني؟ أنا عندي علم، نعم عندي علم بالشخص اللي شفته، أما أنه يكون فعلا مطابق لواقع اللي شفته، لا، هذا ما مأخذ بالعلم. المعلم ما مأخذ بأن يكون الصورة الذهنية مطابقة لديها، يعني لواقع صاحب الصورة، لا، هذا ما مأخذ بالعلم أصلا. لذلك مسألة أن الوعاء هو الذي يتأثر بذلك، لا، ليس الوعاء، إنما الذي يؤثر بذلك أنه أساسا العلماء لا يقولون بأن الصورة الذهنية يجب أن تكون مطابقة لصاحب الصورة. نعم، يجب أن تأخذ مطابقة يعني للصورة، يعني لمن أخذت عنه الصورة، لا لواقعه، لأن واقعه قد يكون شيء غير هذا الذي يظهر لنا، لأنه قد يكون يعني في الظاهر شيء وفي الواقع شيء آخر. قال: لأن كل معرفة متأثرة بلون الوعاء الذي يحملها وهو الذات الإنسانية الأنا، فهذا يعني أنه لا يوجد شيء موضوعي مطلق، لأننا دائما نلبس نظارات ذاتية، هذا تعبير جميل، والنتيجة تكون أن كل معرفة معرفة ذاتية نسبية باعتبار أنها تتأثر بتأثرات الأشخاص. في ضوء هذا الاستدلال تؤكد الحداثة على نظريتها في رفض أي معلومة لا تبر عبر قناعة الإنسان المباشرة ولا تخضع لأدوات الإدراك الحسي البشري، كما تؤكد رفضها لأي غائية في هذا الكون طالما لا تقع تلك الغاية في مدى حواسنا وإدراكاتنا، باعتبار أن الغاية أمر غير قابل للدخول إلى المختبر حتى يمكن التأكد من وجوده وعدم وجوده. هذا الأول. المقدمة الثانية، الدليل الثاني سقوط الأدوات الأخرى اليقين، باعتبار أنه هناك أدوات ادعي أنها هي تؤدي إلى هذا الطريق، وهذه الأدوات إذا تم إلغاء هذه الأدوات، إسقاطها، التشكيك فيها، قد يكون هذا طريق معنا لإثبات الأمر من جهة أخرى. يقول يجب أن نميز بين ما هو يقين وما هو احتمال، فكل معلومة لم تصل إلى درجة اليقين تسمى قضية احتمالية. هذا لا مانع منه. قال ومرحلة اليقين تعني إنهاء جميع الاحتمالات المخالفة وعلى جميع المستويات، والقضية تكون يقينية إذا مسحت كل احتمالات الرأي الآخر. وإلى هنا فإن الفكرة واضحة، لكن الحداثة تضيف إلى ذلك، فتقول إنه للتأكد من صحة أي معلومة يجب أن تثبت تلك المعلومة بالدليل التحليلي العلمي المختبري لا بالتأمل الفلسفي، لأنه إذا كانت يقينية فيجب أن تثبت بالمختبر، نطبق عليها أدوات المختبر بعد ذلك كنت تثبت هناك، لأنه التأمل الفلسفي وحده لا يكفي. والنتيجة التي تصل إليه الحداثة أن جميع الأدلة الفلسفية غير الخاضعة للحس والتجربة هي أدلة احتمالية، ما دامت لا تمر بأدوات المختبر وتثبت على طريق المختبر، فعند ذلك هذه لا يمكن القبول بها. الحداثة تقول حتى تكون المعرفة يقينية يجب أن يكون لدينا دليل علمي عليها، وكل معلومة لا تقع للدليل العلمي لا تكون يقينية، وعلى هذا الأساس لا صح لأي معلومة غير خاضعة للاختبار العلمي، ونستطيع أن نضع ذلك على شكل برهان منطقي لنظرية الحداثة، يتألف من أولا المقدمة الأولى صحة أي معلومة تحتاج إلى دليل يقيني، والثانية لا دليل يقيني غير الدليل العلمي، والنتيجة كل معلومة لا تخضع للدليل العلمي فهي ليست يقينية. مثلا حين نقول إن هناك مجموعة أرواح في هذه القاعة وأنا لا أستطيع التأكد من هذه المعلومة باعتبار أنها لا يمكن ماذا إدخالها إلى المختبر للتأكد من صدقها ومن مطابقتها للواقع، ولا أستطيع التأكد من هذه المعلومة عبر دليل علمي، حينئذ تفقد المعلومة قيمتها العلمية، وهكذا ستسقط كل الخرافات بحسب رأيهم وكل عالم الميتافيزيقا يعني عالم الموراء المادة، وعندئذ تقول الحداثة لا للخرافة لا للدين لا للقيم الأخلاقية، وعندها سيصبح مبدأ الفردانية والعقلانية والعدمية وفقا لهذا الاستدلال هو المبدأ الصحيح. هذا طريقهم في إثبات. الدليل الثالث هو مبدأ العلية، وهو مبدأ قوي واضح، وهو يعني أن لكل شيء علية. هذا مبدأ عقلاني كما يقال، هذا مبدأ العلية هو مبدأ العقلاني، لكن هناك من شكك فيه سابقا، هسه لعله يعني كما هو معروف ديفيد هيوم مثلا من الفلاسفة الإنجليزي اللي شكك في مبدأ العلية، ويعني وقال مثلا قام بتفسيره بطريقته الخاصة، لعله في كتاب فلسفتنا أو غيره لعله تقرأون مثل هذا الكلام. هذا من ناحية فلسفية. ومن ناحية أخرى فإن الإنسان وجدانيا بطبيعته مدفوع للبحث عن علة، ولا يرضى الوجدان الإنساني بأن تنقطع سلسلة المعلولات وأن لا يتساءل لماذا حدث هذا، لذلك فإن مبدأ العلية هو بداهة فلسفية كما هو حاجة وجدانية، مثل ما هو بالناحية الفلسفية بديهي كذلك هو حاجة وجدانية. الإنسان بطبيعته يبحث، إذا رأى شيء حادث يبحث سبب حدوث هذا الأمر في الخارج ما هو، فتكنها ماذا كأنها حاجة وجدانية كما قال. يقول الحداثة تقول تطلب البحث عن علل الأشياء، وتقول لابد من اكتشاف علل طبيعية مادية. الآن العلل هم تنقسم إلى أقسام، العلل التي يمكن أن تكون تحت أدوات المختبر الحداثة تعترف بها، أما بقية العلل فلا تعترف بها. يقول لابد من اكتشاف علل طبيعية مادية قابلة للاختبار وراء كل حدث، ولا يصح التسليم للمجهول أو الخرافة أو للغيب أو لما وراء الطبيعة. فالأعاصير مثلا بواسطة تقدم العلم تم اكتشاف أسباب هذه الأمور، أسباب تم اكتشافها وهي تحدث نتيجة الاختلاف في الضغط الجوي ونتيجة لمبدأ العلية، سقطت الأسطورة والخرافة في تفسير الأعصار ولم يعد شخصا يفكر فيها. بعد الإنسان مباشرة يسأل أهل يعني الطبيعة، يسألون أهل العلم في هذه القضية يفسرون هذه الظاهرة بطريقة علمية. كذلك الأمراض التي تصيب الإنسان فإن لها أسبابا مختلفة، الإنسان قد يصاب بالجنون أو الكآبة. وهنا تأتي الأسطورة والخرافة، فنقول إن الجن قد دخل في رأسه، ولكن العلم يرفض هذا التفسير ويعطي أسباب المرض. فالكآبة مثلا نتيجة لتراكمات ضغوط نفسية، وفي معالجة الكآبة لا نحتاج لاكتشاف أسباب طرد الجن، بل العلاج النفسي قادر على تحقيق الشفاء نسبيا. فالحداثة ترفض البحث عن عوامل ما وراء الطبيعة، فالبرق والرعد يتكون نتيجة اختلاف الشحنات الكهربائية وليس لأسباب أخرى، وهكذا الرياح السوداء العاتية، وهكذا كانت أمواج تسونامي التي دمرت وقتلت أكثر من 250 ألف إنسان في ساعة واحدة عام 2004 في أكثر من 10 دول مطلة على المحيط الهندي. الحداثة لا تقبل تفسيرها بأنها ناتجة عن غضب إلهي، الحداثة ترفض هذا التفسير وتقول إنها حدثت نتيجة زلزال عظيم في عمق المحيط أدى إلى وصول الأمواج العاتية إلى الساحل. ووفقا لهذا الفهم فإن الحداثة تؤسس مبدأ العقلانية الذي يعني إخضاع الأحداث للتحليل العلمي الذي يقبله العقل ويكتشفه ويرفض ما سواه. أصدق كأنه يرفضون أنه تكون هناك أسباب غير هذه الأسباب العلمية. هذا حتى موجود لعله في بعض التراث، حتى في بعض التراث الديني، أنه المقتضيات المختلفة هذه تؤثر في 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 الواقع. يقول لا، هذا لعله حتى بحثين، لعله حتى السيد السبزواري عنده مثل هذا الأمر، لأنه يقول أنه المقتضيات المختلفة هذه يعني مقتضيات كل واحد لها جهتها، ويمكن لكل واحد أن يكون سببا، ولكنه سبب من جهة محددة. فيقول الحداثة تقول إن التفسيرات الدينية هي الأخرى غير مقبولة، وإذا كانت هناك أفكار دينية صحيحة فإن بالإمكان أن نكتشف أسبابها الطبيعية وليس أسبابها الغيبية، لأنه لا كانت أسباب طبيعية إحنا نأخذ هذه الأسباب حتى نتأكد من واقعية، أما لو كانت أسبابها غيبية فهذه الأسباب الغيبية لا نستطيع الإقرار بها. فمثلا يقول إن الصدقة تدفع 70 نوعا من البلاء، هذه تدفع 70 نوع من البلاء، شو نتأكد من عنده بحسب منهجيتهم، باعتبار منهجيتهم منهج علمية. يقول وأن صدقة السر تدفع ميتة السوء. الحداثة تقول يمكننا أن يقدم تحليلا علميا لأثر الصدقة، لأنها سوف تكون محيطا اجتماعيا إيجابيا للإنسان المتصدق، وبالتالي يقل الخصوم، ولذلك فإن الصدقة تدفأ مناشئ العداء، لذلك فهي تبعد عنك ميتة السوء. هذا تحليل طبيعي ولا حاجة لتحليل ما وراء طبيعي، يعتبر أن هذا يمثل إرادة إلهية غيبية. وهكذا بالنسبة لصلة الرحم فهي تطيل العمر حسب الفكر الديني، والحداثة تفسر ذلك تفسيرا ماديا لأن صلة الرحم توفر راحة نفسية وتعمل على توطيد العلاقات ولذلك يطول عمر الإنسان، وهكذا تفسر هذه الظواهر بهذه الطريقة. استقلنا بأن هذا التفسير لا مشكلة فيه بحد ذاته، لأنه هذا كما يقول يعني كما يعني لو مثلا إنسان يمرض فيأتي الطبيب مثلا أن يقول مثلا الطبيب يقول له مثلا أنت تعرضت كان مثلا عندك جرثومة مثلا، يأتي إنسان آخر يقول له مثلا لو نفرض أنه من طريقة مثلا دينية قد يكون له مفسره مثلا بأنه ارتكبت ذنبا فكانت هذه عقوبة، يأتي إنسان وهكذا. هذه أسباب ومقتضيات من جهات متعددة، هذه القضية من هذه الجهة ما راح تسوي لنا مشكلة، وهذا ما يأثر على الحقيقة، الحقيقة تبقى على ما هي عليه. لكن هذه التفسيرات المختلفة كما يقول مقتضيات، وهذه المقتضيات هي ما عندنا مشكلة أن تكون كل واحدة من عدة سبب لحد ذاته، ما عندنا مشكلة أساسا فيها. قال فالحداثة دائما تعمل على إلغاء الغيب، إلغاء ما وراء الطبيعة، وتبحث عن أسباب طبيعية مادية وراء كل حادثة. وبهذا الشرح فإن الحداثة تقول باهتزاز منظومة الفكر الغيبي، لأنه ما ممكن التأكد من واقعته وعدم واقعته، فكثيرا مما كان يفسر بعوامل غيبية فسر بأسباب طبيعية وانتهت القضية. فيقول لذلك أصبح العلم قادرا على أن يجيب على السؤال لماذا في تفسير الأحداث الكونية، بعد ما يحتاج إلى تفسيرات غيبية باعتبار الأحداث الكونية تفسر تفسيرا علميا تفسيرا علميا. قال الدليل الرابع نظرية أصالة الإنسان، هذا اللي هو يعني رعب له أكثر الأمور يعني مشكلة في هذه القضية. نظرية أصالة الإنسان تعني أن الإنسان هو مصدر الثبوت ومصدر الإلزام، هذا على رواسب هذه الفكرة رواسب وجودية الحقيقة، لأن هذا أول من نادى بها هو الفكر الوجودي. وللتوضيح نقول أن هناك مجالان، ولعل هذا العلاقة بأن هايدغر ومن على شاكلة هايدغر، هؤلاء أساسا من المدرسة الوجودية المسيحية، وهم كانوا يقولون بأصالة الإنسان وأن الإنسان فوق كل شيء وأنه هو الأول يعني والآخر. وللتوضيح نقول هناك مجالان في هذا الدليل، الأول الحقائق الخارجية والثاني القيم الأخلاقية، حيث نواجه في كلا المجالين السؤال التالي ما هو مصدر التأكد من ثبوت الحقائق الخارجية، والثاني وما هو المصدر الإلزام بالقيم الأخلاقية اللي عبرنا عنه نسبية الأخلاق أو يعني المناقشة في مسألة الأخلاق. قال وفي كلا الأمرين يقال إن مصدر ثبوت الحقائق الخارجية ومصدر الإلزام بالقيم الأخلاقية هو الإنسان. فهنا بعد هو الإنسان شو راح يفسر هذا الأمر؟ يعني هسه راح نبين هذه القضية. يقول أي عبر قناعة الإنسان واستدلال الإنسان، لذلك فإن كل موجودات ما وراء الطبيعة لا تمتلك قيمة علمية باعتبار أنها لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التأكد من واقعيتها، لأنها لا تمر عبر أوراق الترشيح لدى الإنسان يعني في المختبر. ومن هذه الموجودات الملائكة والجن، وبتعبير آخر لهذا الدليل أن ثبوت الحقائق في الخارج يحتاج إلى إثبات، ولا يكتفي مجرد الادعاء والإثبات، هو جهد إنساني، أي أن الإنسان يكون لديه دليل على المطلوب. لذلك نستنتج أن الثبوت تابع للإنسان ليس تابع لمجرد الدعوة، لأن الدعوة تبقى باعتبار أنها غير خاضعة للأدلة العلمية، تابع إلى الإنسان، تابع للجهد والتجربة البشرية. لذلك فإن أي حقيقة لا تثبت بالجهد البشري فهي ليست قابلة للتصديق، فالإنسان هو مصدر الثبوت، اللي يثبته خلص ثابت، اللي ما يثبته خلص ليس ثابت، هذا على مستوى الحقائق الخارجية. أما على مستوى الإلزام في مجال القيم الأخلاقية فيقال مثلا إن الاعتداء على حقوق الآخرين هو قيمة أخلاقية سلبية، هذا باعتباره يعني رذيلة كما يعبر، والوفاء بالعهود والصدق يمثل قيمة إيجابية وأنت ملزم به. فيقول لذلك فالعلماء يبحثون عن مصدر هذا الإلزام ومبررات هذا الإلزام. فمثلا أن تنفق مالك في سبيل علاج والدك أو والدتك فما هو الذي يدفعك لذلك ويجعلك ملزما به؟ وجواب ذلك أن الإنسان هو مصدر الإلزام الأخلاقي، أي اقتناع الشخص بالعمل الذي يقوم به من شر أو خير. فمثلا إذا مرضت فأنت مقتنع بذهابك إلى الطبيب وأخذ العلاج عن طريق إلزامك الإرادي، في حين نجد أن المجنون لا يأخذ العلاج أو قد يرفضه لأنه غير مقتنع بأهميته، هذا تفريق بينهما. وفي ضوء ذلك لعله تفسير، وفي ذلك يقول الدليل العلمي أن الإلزام يحتاج إلى قناعة، والقناعة هي فعل إنساني، إنها تجربة العقل أو تجربة الضمير أو تجربة الوجدان، إذن هي تجربة إنسانية. لذلك نستنتج أن الإلزام بأي موقف يجب أن يكون عن قناعة، إن توجهك للصلاة يمثل سيرا إلى الله تعالى باقتناعك وإرادتك. ونستنتج أن أي إلزام قانوني شرعي هو وليد رؤية الإنسان، يعني رأي الإنسان، قناعة الإنسان، وكما هو الجهد العلمي للإنسان هو الذي ينتج التأكد من ثبوت الحقائق في الخارج، فإن الجهد الأخلاقي للإنسان هو الذي ينتج الإلزام بتلك القيم الأخلاقية التي يراها، وينتج عن ذلك نظرية أصالة الإنسان، أي أن الإنسان هو الأصل في أي ثبوت علمي أو في أي إلزام أخلاقي. وعلى أساس هذا الاستدلال تقول الحداثة أن الصوم حين يقول الدين جنة من النار، فإنك لم تكشف هذا بنفسك، بل أنت مجبر على القيام به بقرار من أعلى، يعني من الله. والحداثة ترفض هذا الجبر لأنه لا ينطلق من رؤية الإنسان نفسه، إذا ما الإنسان ما مقتنع المفروض ما يسوي هذا الفعل، باعتباره هذا يحتاج إلى قناعة حتى يصنع، حتى تصير له قيمة إلزامية أخلاقية. فيقول وهكذا في مجال الثبوت العلمي، فهل تستطيع أن تثبت أن هناك كائنات وراء الطبيعة علميا، أو هل تستطيع أن تثبت أن هناك سبع سماوات؟ الحداثة تقول أنه لا وجود لمثل ما وراء الطبيعة طالما لم يثبت ذلك بالجهد البشري العلمي، باعتبار أن كل ما لم يثبت بالأدوات العلمية ليس له قيمة علمية. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس هو نظرية الحياة الأصيلة. يقول يعتمد هذا الدليل على التمييز بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية. الحداثة تقول إن القضايا الاعتبارية وهمية، يعني أنتم خلقتوها مخلوقة باعتبارها أمور وهمية، اعتبارية يعني وهمية، لا يجب أن نهتم بها. فإذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا فعليه أن يهتم بالقضايا الحقيقية وليس الاعتبارية. والقضايا الحقيقية في تصور الحداثة هي ثلاثة فقط، وهي منفعة الإنسان وراحة الإنسان وحرية الإنسان. الطفل أيام طفولته يتجه نحو ثلاث أمور، أولا راحته، وثانيا منفعته، وثالثا حريته، وهذه غرائز ذاتية في الإنسان ومتطلبات ذاتية. لكن عندما يكبر هذا الطفل تتشكل لديه قضايا اعتبارية، فبدأ يفكر بالرضا والغضب والكره والحب، وهكذا تتطور، وكلما يكبر تنمو عنده القضايا الاعتبارية أكثر، وهذه تأخذ حجما أكبر من اهتمامات الإنسان. العالم اليوم يتحرك نحو القضايا الاعتبارية مثل الاحترام، الحب، معركة النجومية اليوم على الاسم وليس على المال، وهذا يؤثر حتى في الاتجاهات السياسية. تقول الحداثة أن سبب المشاكل وسبب بؤس الإنسان هو التفكير بالقضايا الاعتبارية على حساب القضايا الحقيقية والحاجات الغريزية، ومن أجل تحقيق السعادة للإنسان يجب الإعراض عن جميع القضايا الاعتبارية، هذه الاحترام والحب وغير ذلك من الأمور. فعليه ماذا؟ عليه أن يهتم بالغرائب، يعني بالحاجات الحقيقية. أن سبب البؤس هو التقاطع مع الذات، وسبب السعادة هو التوافق مع الذات، والحياة الأصيلة هي الحياة القائمة على أساس تحقيق رغبات الذات، والحياة المجازية الكاذبة هي الحياة التي تهتم بالقضايا الاعتبارية الوهمية ولا تتوافق مع الذات، لأن هذا لا يحقق لا منفعة الإنسان ولا راحة الإنسان. فيقول التوافق مع الذات يعني عدم التفكير بالمستقبل مطلقا، وعدم التفكير بالماضي أي الشطب على التاريخ والعيش مع الآن دون التفكير بالمستقبل، عيش مع الذات يعني مع غرائز الذات، مع حاجات الذات ودوافعه الأصيلة، وهي عبارة عن راحة ومنفعة وحرية، لأنها قضايا حقيقية. في ضوء هذه النظرية تؤكد الحداثة على مبادئها الثلاثة الذاتية والعقلانية والعدمية. فإذا كانت الحياة الأصيلة هي ما تهتم بالقضايا الحقيقية فقط، إذن تتأكد ذاتية الإنسان في كل شيء، أنه هو المصدر، هو مصدر الإلزام، هو مصدر الثبوت، كل شيء يدور مدار هذا الإنسان، ولا يبقى ما يبرهن على أهداف كبرى. ما يحتاج بعد يفكر بالإنسان بأهداف كبرى، أهداف مجتمع ما شابه، كل ذلك يعني لا يجب على الإنسان أن يفكر به. يقول ولا يبقى ما يبرهن على أهداف كبرى وراء هذا الوجود، أي غاية وهدف وعلة وما شابه ذلك، يجب الاهتمام بها، كما لا يبقى مبرر للاقتناع بأي معلومة لا تحقق للإنسان أنانيته ويعني راحته الشخصية أو شخصيته كما يقول. هذا تمام الكلام في الأسس العلمية اللي يذكرها المصنف للحداثة. إن شاء الله بعد ذلك يأتي الحديث في الفصل الخامس بنقد هذه الأسس العلمية للحداثة إن شاء الله بالدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.